الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قرأنا في الدرس الماضي كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله في قول الله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وفي نظائرها من الآيات التي فيها الحث على الصفح والعفو والتجاوز. فنعم وقرأنا هذه الآية التي فيها: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، وفي نظائرها من الآيات التي فيها مجازاة المسيء بإساءته، وجواز أن ينتقم الإنسان لنفسه ممن أدخل عليه الضرر، مع الآيات الأخرى التي حث الله سبحانه وتعالى فيها على العفو والصفح والتجاوز والمغفرة. فما هو الجمع بين هذه الآيات؟ نعم، الآيات التي فيها ذكر الانتقام ومجازاة السيء بإساءته فيها بيان ما يجوز، أن هذا مما يجوز وهو من العدل، والآيات التي فيها العفو والصف فيها بيان للأكمل والأحسن. يعني آيات الجزاء، آيات جزاء السيئة بالسيئة والاعتداء على المعتدي واردة في الموضع الذي يحسن فيها ذلك، وذلك إذا كان المعتدي منتهك لحرمات الله عز وجل، فالصفى عنه مما لا يستحسن لما فيه من انتهاك حرمات الله عز وجل، أو أن العفو لا يصلحه بل يزداد شرا وفسادا. وأما فيما سوى ذلك فإن العفو هو الأحسن والأفضل، فكل حسن في موضعه، مجازاة السيء بإساءته حسنة في موضعها، والعفو في موضع المناسب يكون حسنا. هذا الجمع الآخر الذي ذكره العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. قال رحمه الله: قوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. قال: هذه الآية الكريمة تدل على أن الردة لا تحبط العمل إلا بقيد الموت على الكفر، بدليل قوله فيمت وهو كافر. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الردة تحبط العمل مطلقا ولو رجع إلى الإسلام، فكل ما عمل قبل الردة أحبطته الردة، كقول تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ولم يقل إن مات على ذلك. قال: وقوله لئن أشركت ليحبطن عملك، وليس فيها إن مت على ذلك. وقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وليس فيها لو أشركوا وماتوا على ذلك. فهذا هو وجه الإشكال بين هذه الآيات، أن الآية الأولى فيها تقييد ذلك، تقييد الإحباط بالموت فيمت وهو كافر، وبقية الآيات التي ذكرها ليس فيها هذا القيد، ففيها الإحباط، إحباط العمل بالردة مطلقا. قالوا الجواب عن هذا أن هذه من مسائل تعارض المطلق والمقيد، فيحمل المطلق على المقيد، فتقيد الآيات المطلقة بالموت على الكفر، وهذا مقتضى الأصول وعليه الإمام الشافعي ومن وافقه وخالف مالك في هذه المسألة، وقدم آيات الإطلاق وقول الشافعي هذه المسألة أجرى على الأصول والعلم عند الله تعالى. إذا لا تعارض بين مطلق ومقيد، لأن المطلق يقيد بالمقيد ويحمل المطلق على المقيد. فالآيات التي فيها الإطلاق لئن أشركت ليحبطن عملك ومن يكفر الإيمان فقد حبط عمله، مقيدة بالموت حملا للمطلق على المقيد. وفي كثير من هذه الآيات بيان أيضا لهذا المعنى، في قول الله عز وجل: ومن يكفر الإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومتى يكون العبد من الخاسرين في الآخرة؟ إذا مات على ذلك. فإن من كفر ورجع إلى الإسلام وحسن إسلامه هل يكون في الآخرة من الخاسرين؟ من مات على الإسلام لا يكون في الآخرة من الخاسرين، فهي في الحقيقة واردة في حق من مات على كفره وردته. وهكذا في قوله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا إنما يكون في حق من استمر على ذلك ومات على كفره وعلى ردته. فهذا الجمع هو الجمع المعتبر والجمع الصحيح في هذا الباب. وبناء على هذا فإن من ارتد ثم رجع إلى الإسلام, إذا ارتد ثم رجع إلى الإسلام فإنه تكتب له الأعمال التي عملها قبل قبل ردته, بل أبلغ من ذلك, الأعمال التي عملها الكافر في أثناء كفره إذا أسلم كتب عليه ذلك العمل وأجر على ذلك العمل, مع أنه عمل في أثناء كفره فإنه يثاب على ذلك. فكيف بالأعمال التي فعلها العبد في حال إسلامه ثم حصلت منه الردة ثم أسلم؟ فهذا أولى بأن يعاد له ثواب العمل الذي عمله قبل ذلك. وفي حديث حكيم بن حزام في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت ما أعمال كنت أتحنث بها في الجاهلية من الصدقة وصلة الرحم وصلة الأرحام؟ فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير. فعلى كل الردة تحبط العمل بشرط الموت على الكفر. وقد ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه أن الردة عند كلامي على الردة وإحباطا للعمل أن قد تكون الردة في أثناء العمل, وقد تكون الردة بعد انقضاء العمل وأحكامه, وقد تكون الردة بعد قبل حصول العمل. فإذا كانت الردة في أثناء العمل فإنها مبطلة للعمل. إذا كانت الردة في أثناء العمل, إذا ارتد الإنسان في صلاته أو في حجه فإن العمل باطل, فإن من شرط صحة العمل الإسلام. فالعمل باطل. وإذا كانت الردة كانت الردة قبل العمل فكذلك أمرها ظاهر. إذا كانت الردة قبل العمل أمرها ظاهر, فإن العمل لا يقبل ولا يصح من مرتد. وقد تكون الردة بعد العمل وبعد أحكامه, وقد تكون بعد العمل مع بقاء أحكامه. وفي الحقيقة أن شيخ الإسلام ذكر ثلاثة ونحن ذكرنا أربعة. فالثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: الردة في أثناء العمل, والردة بعد انقضاء العمل مع بقاء أحكامه, والردة مع انقضاء العمل مع أحكامه. فذكر هذه الثلاثة الأشياء: الردة في أثناء العمل مبطلة للعمل, والردة إذا كانت بعد انقضاء العمل وانقضاء أحكامه فإنها مبطلة للثواب بشرط الموت, مبطلة للثواب بشرط الموت. فإذا صلى الإنسان وصام وجاب عبادات كثيرة ثم حصلت منه الردة فإن الردة مبطلة لثواب العمل بشرط الموت, فإن رجع إلى الإسلام رجع إليه ثواب العمل. بقى الصورة الثالثة, وهي أن تحصل له الردة بعد انقضاء العمل وبقاء أحكامه, بعد انقضاء العمل وبقاء أحكامه. وهذا كشأن المتوضئ, إذا توضأ وبعد أن توضأ حصلت له الردة, هنا الوضوء قد انقضى, العمل قد انقضى لكن بقى حكمه وهو الطهارة. فهذا محل نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من يرى أن الطهارة تنتقض ويبطل، نعم الطهارة تنتقض بذلك، وهذا مذهب الإمام أحمد. وهناك من لا يرى نقض الطهارة بذلك وهو مذهب الجمهور. فهنا انقضى العمل وبقى حكمه، فهذا محل نزاع بين العلماء. فمن قال بالبطلان احتج بالأدلة العامة التي فيها بطلان العمل والطهارة من الإيمان، الطهر شطر الإيمان، قالوا فإذا انتقض الإيمان فتنتقض الطهارة بطريق الأولى، فإن الطهارة من جملة الإيمان. والله يقول ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وهكذا الأدلة التي ذكرناها في إحباط العمل. فهذه المسألة نعم من مسائل النزاع بين العلماء، إذا انقضى العمل وبقت أحكامه فهل يبطل أو لا يبطل. فإن قلنا بالبطلان فإذا أسلم لابد له من إعادة الوضوء للصلاة، وإذا قلنا بعدم البطلان قلنا له أن يصلي بالوضوء المتقدم. إلى هنا والحمد لله.